أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في ما أفاده المحقق النائمي في شبه غير المحسوبة، حيث قال أن وجوب الموافقة القطعية فيها متفرع على حرمة القطعية، فإذا حرمت المخالفة القطعية وجبت الموافقة القطعية. وهذا الكلام من المحقق النائمي لا يرجع إلى محصل الصحيح، إذ لا ملازمة بينهما، ليست الملازمة بين الحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. والوجه في ذلك أنه متى تمكن المكلف من الموافقة القطعية فوجبت عليه، وإن كان عاجزا عن المخالفة القطعية المستلزم لعدم حرمتها، فلا تحرم المخالفة القطعية عند عدم التمكن المكلف عنها مع وجوب الموافقة القطعية في نفس الفرض. فحاصل الكلام في المقام أنه لا فرق في التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي بين كثرة الأطراف وقلتها، فالتكليف يتنجز بالعلم الإجمالي لولا هنا مانعون. نعم، ربما إذا كانت الأطراف كثيرة تعرض العناوين الثانوية المانعة عن تنجز التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي كالعسر والحرج وخروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء، فالعبرة حينئذ بهذه العناوين لا بالعلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي في تعريف العلم الإجمالي. فيقع الكلام في المقام الثاني، وهو حكم شبهة الغير المحصورة. ما هو حكم شبهة الغير المحصورة؟ هل حكمها هو وجوب الاجتناب أمها كما يجب الاجتناب عن الشبهة المحصورة؟ أو حكمها هو عدم وجوب الاجتناب عنها. قال الأصوليون أن حكم الشبهة غير المعذورة هو عدم وجوب الاجتناب عنها. واستدلوا عليه بوجوه. الوجه الأول ما تقدم من الشيخ الأنصاري حيث قال الشيخ الأنصاري في تعريف الشبهة الغير المعصوبة أن الشبهة الغير المحصورة أطرافها من الكسرة على حد كان احتمال الحكم في كل طرف موهوما، لا يعتني به العقلاء، فلا يجب الاجتناب عنه، لا يكون الحكم العلم الإجمالي منجزا. فبين الشيخ الأنصاري الدليل على عدم وجوب الاجتناب، وهو كون كل طرف موهوما. وقد ظهر جوابه مما ذكرنا كلام الشيخ الأنصاري هذا، وقلنا أن موهومية ترف في مورد العلم الإجمالي لا تمنع عن تنجد التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي، ووجوب الاحتياط عن أطراف العلم الإجمالي كما ذكرنا مثالا، وقلنا إذا كان للعلم الإجمالي طرفان، أحدهما كان ظنيا والآخر وهميا موهوما، ألا يجب الاحتياط عن كلا الطرفين؟ طبعا يجب الاحتياط عن كلا الطرفين مع كون أحد الطرفين موهوما. الوجه الثاني مما استدل به على وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، أفضل على عدم وجوب الاحتياط وعدم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي، الوجه الثاني هو الإجماع. قام الإجماع على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي. فيقال في رد هذا الدليل أن هذه المسألة من المسائل المستحدثة لم يتعرض لها القدماء، فدعوى الإجماع فيها بعيدة، هذا أول. ويجد عليه ثانيا أنه لو فرضنا تحقق الإجماع في هذه المسألة، فرضنا هذا قام الإجماع بعدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي، ولكن هذا الإجماع لا يكون كاشفا عن قول المعصوم، إذ الملاك حجية الإجماع عندنا هو أن يكون كاشفا عن قول المعصوم. وهذا الإجماع ليس كذلك، إذ ربما كان استناد المجمعين على عدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي، ربما كان الوجوه التي استدل عليها بعدم وجوب الاجتناب لا قول الإمام، هذه الوجوه. فيكون الإجماع مدركيا والإجماع المدركي لا يكون كاشفا عن قول الإمام. فلا يكون هذا الإجماع حجة. الوجه الثالث لعدم وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي لأن الحكم بوجوب الاجتناب عن جميع الأطراف مستلزمون للعسر والحرج، فيسقط هذا الحكم بالعسر والحرج وجوب الاجتناب يسقط بالعسر والحرج. فلا يجوز الاجتناب عن جميع الأطراف. يرد عليه أن هذا الاستدلال إنما يتم لو لزم العسر والحرج لكل فرد فرد من المكلفين لا لنوع المكلفين، وليس الأمر كذلك، إذ ارتكاب أي الاجتناب عن جميع الأطراف لبعض المكلفين ليس فيه أي عسر وأي حرج، بل في كمال السؤولة، فلا معنى لسقوط التكليف عنه، لأن سقوط التكليف عنه تفريط للمصلحة في وجوب الاجتناب. ولا يجوز تفريط المصلحة لمن تمكن بالتكليف بسهولة، ومن الوجوه التي استدل بها على عدم وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف
أن بعض الأطراف بسبب كثرة الأطراف خارج عن مورد الابتلاء. فعلم الإجمالي بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء. إذا كان بعض الأطراف خارج عن مورد الابتلاء لا يجب الاحتياط ولا يجب وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف. إذا فرضنا أن اللحام في دمشق والضواحي كالسيدة زينب يبيع الميتة فالسيدة زينب لحامين هنا مورد للابتلاء لنا، ولكن إذا كانت في دمشق لا يكون موردا للابتلاء لنا خارج عن مورد الابتلاء، فلا يكون العلم الإجمالي منزلا للتكليف. هذه الأمور التي استدل بها على عدم وجوب الاحتياط وعدم وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة الغير المحصورة. الحمد لله.